وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. النقطة الثانية، عليكم السلام سيدي. النقطة الثالثة بعد ذكر الاحتمالات، المصنف رحمة الله عليه ما زال كلامه في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى في حديث الرفع فقه الحديث، لكن فقه الحديث طويل الذيل، والمصنف يختار منه نقطة واحدة وهي تفسير الوضع، تفسير الرفع، كيف نسب الرفع إلى هذه الأشياء التسعة مع أنها موجودة خارجا بشكل واضح، وجدانا هي موجودة، فما معنى أن الله قد رفعها؟ ذكر ثلاثة احتمالات ثم أوقع الحديث في مجموعة نقاط. النقطة الأولى وجود الحكومة، وجود الحكومة لحديث الرفع على سائر الأدلة على كل هذه الاحتمالات الثلاث. النقطة الثانية أن الأرجح أو المتعين أن الأرجح من هذه الاحتمالات الثلاثة هو خصوص الاحتمال الثاني، ومن بعده عليكم السلام الاحتمال الثالث، إلى أن تصل النوبة إلى الاحتمال الأول. إذن المقصود بالرفع هنا هو رفع الأشياء التسعة، ولكن بوجوداتها التشريعية. النقطة الثالثة، وصلنا إلى النقطة الثالثة، ما هي الثمرات التي تترتب على هذه الاحتمالات؟ لو اخترنا الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث، أكو فارق؟ أكو ثمرة عملية أو لا توجد ثمرة عملية؟ عليكم السلام. حسن سيدنا، أشتديكم سيدنا، هل هناك ثمرة عملية أو لا توجد ثمرة عملية؟ المصنف رحمة الله عليه يريد أن يذكر ثمرتين في المقام. يقول توجد ثمرتان، الثمرة الأولى لو اخترنا الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ عناية التقدير. عندما قالت الرواية رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان، كان هناك كلمة مقدرة في نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، رفع الخطأ مو قصد نفس الخطأ مرفوع، وإنما رفع شيء يترتب على الخطأ، أثر الخطأ، حكم الخطأ، عقاب الفعل الخطئي، هذا الذي رفع. لو كان هذا هو المقصود بناء على هذا الاحتمال، حينئذ سوف نقتصر على القدر المتيقن في مقام الاستنباط عند الاستناد إلى حديث الرفع، نقتصر على القدر المتيقن. فلو حدث خطأ عند الإنسان أو اضطر الإنسان إلى فعل شيء ما، ما هو المرفوع؟ هناك ثلاثة احتمالات في المقام. أن يكون المرفوع كل الآثار، شنو من آثار تترتب في الدنيا، شنو من آثار تترتب في الآخرة، شنو من آثار تترتب عليك بما يرتبط بالشريعة في عالم التشريع وفي عالم الخارج، فإنها مرفوعة، فلا حكم ولا مؤاخذة، لا عقوبة دنيوية ولا عقوبة أخروية. الأحكام هم كلها مرفوعة، سواء كانت أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. إذن إذا قدرنا الآثار فستكون الدائرة واسعة للمرفوع الذي نفاه النبي. أما إذا قدرنا أن المقصود منها من الكلمة المقدرة هي الأحكام الشرعية، رفعت الأحكام الشرعية، ستكون الدائرة أضيق، ستكون الدائرة أضيق. فقط المرفوع هو الحكم الشرعي. أما لو قدرنا كلمة العقوبة والمؤاخذة ستكون الدائرة أضيق، فقط العقوبة هي المرفوعة، فقط المؤاخذة هي المرفوعة، وأما الحكم فغير مرفوع. إذا كان هناك حكم شرعي يترتب على العمل الخطائي فهو غير مرفوع، إذا كان هناك حكم شرعي يترتب على الإضطرار فهو غير مرفوع، ثابت غاية الأمر لا عقوبة عليه على عدم فعل، على عدم امتثال ذلك الحكم. إذن إذا أخذنا بالدائرة الواسعة سوف نفعل، سوف نثبت رفع كل الآثار بما فيها الأحكام الشرعية، بينما إذا أخذنا بالدائرة الضيقة سوف نثبت أن المرفوع في لسان النبي هو فقط العقوبة والمؤاخذة. العقوبة والمؤاخذة قد تكون أخروية قد تكون دنيوية. يقول المصنف عليكم السلام: بناء على هذا الوجه، بناء على هذا الاحتمال الأول، لو كان هذا الاحتمال الأول هو المقصود حينئذ لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، أضيق الدوائر، أضيق الدوائر. نقول المقصود ما هو؟ أضيق الدوائر، المؤاخذة والعقوبة دون الحكم، دون جميع الآثار، فقط المؤاخذة والعقوبة هي المرفوعة. وبالتالي إذا في مورد ما شككنا هل هذا مرفوع أو ليس بمرفوع، حكم شرعي، حكم شرعي شككنا في رفعه أو عدم رفعه، هل هو مرفوع أو ليس بمرفوع؟ عندما يكون الإنسان غير عالم بالنسبة لنا الجاهل، هذا مرفوع عنه أو ليس بمرفوع؟ ما تقدر تثبت أنه مرفوع، ما تقدر تثبت الترخيص. أكثر ما هناك أن المرفوع هو العقوبة، أكثر ما هناك المرفوع هو العقوبة، فنقتصر على القدر المتيقن. وأما بناء على الاحتمال الثاني والثالث، المرفوع في الاحتمال الثاني هو نفس هذه الأشياء لكن بوجوداتها التشريعية، أزيلت من عالم التشريع، إذن لا أحكام شرعية لها، لا أحكام شرعية لها، لا حدود لها. أو قلنا أن المرفوع هو هذه الأشياء بوجوداتها الخارجية ولكن رفعا تنزيليا. إذا قلنا بأحد هذين الاحتمالين حينئذ يمكن أن نتمسك بهذا الحديث لرفع كل حكم نشك فيه، نجري هذا الحديث وهذا الدليل في كل مورد نشك في أن الحكم فيه ثابت أو ليس بثابت. على أي أساس؟ على أساس الإطلاق، ما نختصر على القدر المتيقن. الرواية ماذا تقول؟ تقول الخطأ بوجوده التشريعي مرفوع، نشك أن الخطأ بوجوده التشريعي مرفوع فقط في المؤاخذة لو في الحكم. الرواية قالت بالوجود التشريعي، إذن كل الوجود التشريعي مرفوع أعم من كونه حكما شرعيا أو مؤاخذة هناك. الخطأ ليس موضوعا في عالم التشريع، لا للحرمة، لا للوجوب، لا للحد، لا للمؤاخذة في الدنيا ولا للمؤاخذة في الآخرة. في عالم التشريع لا يوجد وجود، هذا مطلق بعد، رفع عن عالم التشريع يعني لا وجود له، لا بلحاظ الأحكام ولا بلحاظ العقوبات. نتمسك بإطلاق الرواية. كذلك على الاحتمال الثالث، النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم العمل الخطئي بمنزلة العدم كأنه لم يصدر منك، والعمل الاضطراري كأنه لم يصدر منك. لم يصدر منك من حيث الحكم، لم يصدر منك لو من حيث العقوبة، لم يصدر منك مطلقا، ما بها قيد، مطلقا لم يصدر بمنزلة العدم عقوبة وحكما. هنا تقدر تتمسك بالإطلاق لنفي الحكم. زين، هذا الإطلاق ليش ما أقدر أتمسك به سيدنا على الاحتمال الأول؟ على الاحتمال الأول ما ندري شنو الكلمة المقدرة، ما نعرفها. تدري شنو الإطلاق؟ إطلاق عدك كلمة لها معنى عام كلي، هذا معنى اسمه جنسي، اسمه جنسي. فتشك في أخذ قيد فيه، فتنفي ببركة عدم وجود القيد، يعني بمقدمات الحكمة وجود هذا القيد في نفس المتكلم. فلابد من وجود مفهوم عام كلي ببركة اسم الجنس، وبسبب عدم وجود قيد أنفي القيد في نفس المتكلم. هذا هو الإطلاق على الاحتمال الأول. وين هو المفهوم؟ أنا المفهوم الكلي ما أعرفه، مطلق الأثر، الحكم الشرعي، المؤاخذة، ما أعرفه. لو قال أثر رفعت آثار ما لا يعلمون، كل الزين تكون الآثار هي الصورة الكلية التي ذكرها النبي، وأحتمل وجود القيد فيها. المقصود بالآثار المؤاخذة، فقل لا، لم يذكر قيد المؤاخذة، إذن كل الآثار ثابتة مرفوعة. لا يوجد إطلاق على الأول إذ لم تذكر تلك الكلمة المقدرة. ما نعرفها، إحنا نشك الكلمة المقدرة هل هي المطلق الأثر، هل هي مطلق الحكم، هل هي مطلق المؤاخذة، ما أعرفها، ما أعرفها المقدر، ما أعرفها. إذا ما أعرفها شنو الإطلاق اللي تتمسك به؟ الإطلاق غير فرع وجودي بصورة كلية معلومة حتى أتمسك به بالإطلاق فيها. هذه هي الثمرة الأولى. إذن الثمرة الأولى بناء على الاحتمال الأول، أنا أقدر أستند إلى الحديث وأنفي الحكم الشرعي، أنفي الحكم الشرعي التكليفي والوضعي. إذا أخذنا بالاحتمالين الأخيرين، أما إذا أخذنا ليش أقدر أستند بالإطلاق، بالإطلاق. أما إذا أخذنا بالاحتمال الأول فلا يمكن نفي ذاك الحكم، ولا يمكن نفي ذلك الحكم أبدا. لا يمكن أن ننفي الحكم بالإطلاق، لأنه لا يوجد إطلاق في المقام. إطلاق يحتاج إلى اسم جنس يدل على صورة كلية، واسم الجنس هنا مقدر محذوف. ما هو؟ ما أعرفه، لا أعرفه. ها، فإذا لا إطلاق، ماكو، ما حتى ما موجود. ما لا، مو هذه، مو هي المرفوعة الماء بناء على الأول. هناك شيء قبل ما قد مقدر حذفه النبي. لا، أصلا ما مو هي المرفوعة، هي المرفوع شيء آخر. لو هو الأثر، لو كلمة أثر، لو كلمة حكم، لو كلمة مؤاخذة، زين، فذاك هو حذف المرفوع الحقيقي، وأقيمت ما مقامه، أقيمت ما مقامه. ففي الحقيقة لم يرفع هو ما لا يعلمون، رفع أثر ما لا يعلمون، أو حكم ما لا يعلمون، أو مؤاخذة ما لا يعلمون. أنت حتى تستعمل إطلاق، حتى تستفيد من الإطلاق، كنت تعرف ذاك المرفوع بالدقة ما هو، تلك الصورة الكلية التي تشك في إطلاقها، كنت تعرفها حتى تستند إلى مقدمات الحكمة لنفي القيد. هاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، هسا عرفنا أكو فرق عملي بين الأول وبين الأخيرين. هل هناك ثمرة عملية بين الثاني والثالث أو لا؟ نعم، هناك ثمرة عملية. الثمرة العملية هي في موارد ما إذا ترك المكلف شيئا، ترك المكلف الصوم مثلا، لو تركه اضطرارا أو تركه لأنه لا يطيقه، لو أكره على ترك شيء ما في هذه الحالة، ما الذي صدر منه؟ تركه. الذي صدر منه تركه، هذا الترك مرفوع، هذا الذي وقع منه ما هو؟ الترك المضطر إليه، الترك الذي لا يطيقه، هذا مرفوع أو ليس بمرفوع؟ مرفوع أو ليس بمرفوع؟ بناء على الاحتمال الثالث فإن حديث الرفع ماذا يعني؟ يعني حديث الرفع ماذا يعني؟ أنك في حالة ما إذا تركت شيئا فقد رفعنا عنك ذلك، فقد رفعنا عنك ذلك الترك. يعني شنو؟ يعني نزلناه منزلة العدم. يعني شنو؟ يعني حديث الرفع يقول أنت قد أتيت به، أنت قد أتيت به. النبي يقول إذا تركت الصوم لأجل الاضطرار أو لأجل أنك لا تطيقه، أنا نزلت هذا الترك منزلة العدم، يعني أنت جئت به، أنت قد صمت. إذن حديث الرفع فيه عناية كبيرة جدا. حديث الرفع يعتقد أنك عندما تترك شيء فأنت قد فعلته. بناء على الاحتمال الثالث حديث الرفع يعني أن تركك الاضطرار أو الإكراه أو لعدم الإطاقة هو فعل تنزيل منزلة العدم، يعني أنت أتيت به. هذا معنى حديث الرفع بناء على الاحتمال الثالث. زين، عنده قدرة حديث الرفع أن يشمل، أن يدل بمثل هذه الدلالة؟ أبدا. وين أكو هيجي ظهور في حديث الرفع؟ حديث الرفع يقول ترى أنت إذا ما صمت لأنك ما تطيق، لأنك مضطر، لأنك مكره على عدم الصوم، لو تركت فأنت قد فعلت بسبب الخطأ، بسبب الإكراه، بسبب الاضطرار، بسبب عدم الإطاقة، قد فعلت. هذا يقول رفع، ما يقول وضع، ما يقول ثبت. وعليه بناء على الاحتمال الثالث فإن حديث الرفع لن يشمل موارد الترك، سوف نخصصه في موارد الترك، لا يشمل موارد الترك. فإذا ترك الصوم له أحكام، له أحكام، هاي الأحكام تبقى جارية. لا نقول أن حديث الرفع يدل على أنك قد صمت، لو شملها يدل على أنك قد صمت، وهو قاصر عن مثل هذا اللسان، لا يقول أنت قد صمت. إذن هو لا يشمر موارد الترك، بينما على الاحتمال الثاني حديث الرفع شامل. تدري ليش؟ حديث الرفع في الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ يقول إذا فعلت أو تركت، هذه الأمور التسعة أنا راح أمسحها من عالم التشريع، كل فعل وقع خطأ أمسحه من عالم التشريع، وكل ترك وقع خطأ أمسحه من عالم التشريع، كل فعل وقع إكراها واضطرارا أو لعدم الإطاقة على الترك لعدم، فإنني أمسحه عن عالم التشريع، ولو كل ترك أنا هم أمسحه عن عالم التشريع. كل ترك، شنو معنى مسح الترك من عالم التشريع؟ مو معنى يعتبر أن الفعل المتروك موجود، لا، ما بيجي دلالة. يمسحه عن عالم التشريع يعني لن يوجد له أحكاما شرعية مناسبة له في عالم التشريع، هذا معنى. فالفعل لا حكم له في عالم التشريع من قبيل الحد، من قبيل الحرمة، والترك لا حكم له في عالم التشريع. لو تركت الصوم حكم المناسب الكفارة، ما إلى حكم اسمه كفارة، حكم اسمه كفارة. بعد حد لا حكم، لا حد. فسق يثبت الفسق، لا فسق، هذا معنى. فإذا الحديث سيشمل حتى موارد الترك، يكون مطلق لموارد الترك فيرفعها بناء على الاحتمال الثاني، وأما بناء على الاحتمال الثالث فإنه غير شامل لمثل هذه الموارد. هاي النقطة الثالثة. بالنتيجة بناء على النقطة الثالثة فإن حديث الرفع سوف ينفي كل حكم مشكوك، سواء كان حكما تكليفيا كحرمة شرب التتم، أو حكما وضعيا كما لو شككنا في حلية في صحة البيع. هذه هي الثمرات. إذن ثمرتان، الثمرة الأولى ثمرة بين فارقة بين الأول والأخيرين، والثمرة الثانية ثمرة بين الثاني والثالث. قال قدس سره: وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاث. الثمرة الأولى فعلى الأول عناية التقدير، يكون المقدر غير معلوم، يكون المقدر غير معلوم. لو هو الأثر يحتمل أن يكون المقدر جميع الآثار، يحتمل أنه الحكم الشرعي خصوصا، يحتمل أنه خصوص المؤاخذة. ما هو لا ندري. حينئذ لابد ولا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الآثار. من هو القدر المتيقن؟ أقلها دائرة وهو المؤاخذة، لأن المولى مر يرفع الحكم الشرعي. إذا رفع الحكم الشرعي معناها نفس الحكم ارتفع، المؤاخذ عليه ارتفعت. ومر لا يرفع الحكم، الحكم لا يرتفع لكن المؤاخذة عليه ترتفع. أكو أثر؟ نعم، الحكم له أثر، الحكم باق لكن الله لا يعاقب عليه، وهناك آثار لذلك. حينئذ لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من الآثار وهو خصوص المؤاخذة، ولا ننفي أي حكم شرعي غير ذلك. خلافا للآخرين الاحتمال الثاني والثالث، عناية الوجود التشريعي وعناية الرفع التنزيلي، يعني لا نقتصر على قدر متيقن، وإنما إذ يتمسك بناء عليهما على الاحتمالين الثاني والثالث بإطلاق الرفع لنفي تمام الآثار، لنفي تمام الآثار. في الثاني نقول المولى نفى الوجود التشريعي وهذا يشمل الحكم والمؤاخذة. في الثالث نقول رفع المولى تنزيلا، رفع المولى رفعا تنزيليا هذه الأفعال في الخارج واعتبرها غير موجودة، وهذا يعني أيضا أنه لا حكم، لا حرمة، لا حد، لا مؤاخذة، يعني ما موجودة، ما موجودة هذه الأشياء التسعة. ليش ما نتمسك بهذا الإطلاق في الأول؟ لأن الإطلاق يحتاج إلى صورة كلية نشك في وجود القيد لها. المقدر ما معروف حتى نعرف ما هي الصورة الكلية، هل أن مطلق الآثار أو مطلق الحكم أو مطلق المؤاخذة هو المراد؟ ما ندري. هذه الثمرة الأولى. اثنين، الثمرة الثانية كما أنه على الثالث، على الاحتمال الثالث الرفع التنزيلي للوجود الخارجي لهذه الأشياء، فقد يستشكل في شمول حديث الرفع لمن؟ لما إذا اضطر إلى الترك، مثلا إذا اضطر المكلف إلى ترك الصوم، إذا اضطر لترك الصوم أو كان لا يطيق الصوم، شخص أكرهه على ترك الصوم، أو كان يحتاج إلى العلاج، أو كان الصوم مضرا له المهم ترك الصوم، حينئذ هذا الحديث لا يشمل موارد الترك، إذن هو لا ينفي، لا يوجد رفع في مورده، لا يشمل موارد الترك. قد يستشكل، هذا قد يستشكل، وذكر هذا الاستشكال المحقق النائي رحمه الله، قد يستشكل في شمول حديث الرفع، لما إذا اضطر إلى الترك مثلا لأن نفي الترك خارجا، ليش راح يختص حديث الرفع بغير الترك؟ لأن نفي الترك خارجا فد عناية الحديث قاصر عنها، نفي، لأن نفي الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل وإثبات الفعل وإيجاد الفعل، وأنك قد صمت لأنك تركته اضطرارا، وحديث الرفع يتكفل الرفع للوضع. أنت الآن العرف قل لهم يستفاد منه أنه قد صام، لا لا مو شيء، يرفع الصوم، يرفع وجوب الصوم، يرفع الصوم مو يرفع، مو يرفع، مو يضع، مو يثبت، مو يعتبرك أنت قد جئت. هذا بناء على الثالث، فإذا قاصر عن الشمول لحالات الترك. وخلافا لذلك، ما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني، رفع الوجود التشريعي لهذه الأشياء التسعة، فإنه يشمل موارد الترك، فمطلق لكل شيء للفعل والترك معا، إذ لا محذورة. لماذا يشمل حديث الرفع موارد الترك؟ إذ لا محذور حينئذ في تطبيق الحديث على الترك المضطر إليه، ترك الصوم، لأن المرفوع ثبوته التشريعي. شوكت فيما إذا كان هذا الترك موضوعا أو متعلقا لحكم، إذا ترك الصوم موضوع لحكم، بلي ترك الصوم يصير موضوع لحكم، تدرون وين؟ كفارة. ترك الصوم المتعمد موضوع للكفارة، إذا تركت الصوم وجبت عليك الكفارة. الحد، ترك الصوم حد عليه الحد. الفسق، هاي كلها أحكام. فإذا لأن المرفوع ثبوته التشريعي، لأن المرفوع هو الثبوت التشريعي لهذا الترك، فيما إذا كان هذا الترك موضوعا لحكم أو متعلقا لحكم، ورفع هذا النحو من ثبوته من ثبوت الترك في عالم التشريع، يعني ليس عبارة عن وضع الفعل أبدا، لا يدل على أن المولى يعتبرك صائما، لا ليس الأمر كذلك، إذ ليس معناه إلا عدم كونه موضوعا لوجوب الكفارة، هذا مو يعتبرك صائما، إذن حتى قضاء ما عليك، لا ليس الأمر كذلك، وإنما غاية ما هناك، إذن لا كفارة عليك، لا حد عليك، لا فسق عليك، ليس معناه إلا عدم كونه موضوعا أو متعلقا للحكم، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا، جعل النفي كون الترك موضوعا للكفارة لا يعني هذا الجعل أنه اعتبر وضع الفعل وكأنك قد صمت، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا كما هو الحال في الاحتمال الثالث، فإن معناه ذاك أنه قد أتيت بالصوم كما هو واضح. وعلى أي حال، بل
إذا
رفعت
ثبوت التشريع ترتفع كل الأحكام،
بل منه مطلق
حتى القضاء،
لا يرتفع. شوفوا بالنسبة إلى القضاء، طبعا لولا الدليل الدال على وجوب القضاء قد يقال حتى القضاء قضاء مرتفع، لكن مع وجود الدليل فلا يرتفع القضاء. تلاحظون كيف ترك الصوم ليس موضوعا للكفارة، ليس موضوعا للحد ليس موضوعا للفسق. بالنظر الأول قد يكون أيضا ليس موضوعا لوجوب القضاء، ولكن الدليل الخاص دل على أنه يجب القضاء على عليه. طبعا وذاك الدليل دليل محرز فيتقدم على هذا الدليل اللي هو أصل عمل هاشي. بلي هذا يختلف في تفسيرنا للدليل الدال على نفس الفعل، على نفس الحكم المتعلق بهذا الفعل. وبالتالي لو التزمنا بأن الدليل رافع لكل الآثار فهذا حتى راح يصير حتى القضاء هم من الآثار المترتبة على ترك الفعل. تلاحظون كيف؟ لكن الدليل المرة نفس الدليل الدال على الفعل يوجب القضاء، نفس الدليل الدال على الحكم مرة يوجب القضاء، مرة الدليل الخارجي يوجب القضاء، وبالتالي وجوب القضاء يخرج عن دلالة هذا الحديث بهذا البيان. وعلى أي حال ستمت هذه الثمرة الثانية أو ما تمت، فحديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو إكراها أو أكره على ذلك فلا حرمة ولا وجوب للحد، لأنه بالإطلاق ننفي كل هذه الأمور، ننفي الحكم، ننفي الحد، ننفي العقوبة الأخروية. كما أنه إذا أكره على معاملة، على بيع، على إجارة، فلا يترتب عليها مضمونها، لا يترتب عليها الملكية في البيع، لا يترتب عليها النقل والانتقال في البيع. لماذا لا يترتب؟ يعني يريد يقول المصنف أن هذا الإطلاق راح يكون شاملا للأحكام الوضعية أيضا، مو بس الأحكام التكليفية، لأنه مو مهم، إحنا عندنا مو مهم جدا الفرق بين الثالث والثاني، لأنه يعني يمكن معالجة هذه الثمرة بنحو وآخر، لكن الفرق في الثمرة الأولى مهم عندنا، أنه هذا ما راح يشمل فلا حرمة بناء على الأول، الاحتمال الأول فلا حرمة ما نقدر نثبته، فلا يترتب على المعاملة مضمون، وهذا ما نقدر نثبته، بينما على الآخرين نقدر نثبته. إذن عندما اخترنا الثاني واستبعدنا الأول في يوم أمس، هذا معناه أننا يمكن أن نجعل الدليل مطلق، حديث الرفع مطلق لإثبات عدم وجود الحرمة وعدم ترتب الأثر الوضعي أيضا. هذه النقطة الثالثة خلصت. النقطة الرابعة، هي أن هذا الحديث امتناني، حديث الرفع ورد مورد الامتنان. تفسير ذلك وما يترتب عليه من آثار، باعتبار أنه قد يقال حديث الرافع إذا أريد نطبق فيه على كل الموارد فلنطبق، شخص اضطر إلى أن يبيع داره لعلاج مريضه أو لأداء دينه، رفع مضطر إليه، حديث الرافع شو يقول؟ رفع مضطر إليه، النتيجة أن هذا البيع مرفوع بوجوده التشريع أو منزل منزلة العدم، يعني لا أثر له في عالم التشريع، يعني ما أكو حكم، يعني ليس بصحيح، هذا البيع الاضطراري باطل لا يترتب عليه المضمون. هذا معنى تطبيق الحديث. هذا إشكاله، كيف نتخلص من هذا الإشكال؟ هذه النقطة الرابعة للتخلص من هذا الإشكال، أن حديث الرفع لا يشمل مثل هذا المورد لأنه امتناني، وحديث الرفع لا يجري في كل مورد يخالف فيه جريانه الامتنان. أما كونه امتنانية هاي أولا، لأن هذه مقدمتان صغرى وكبرى. حديث الرفع امتناني، فلا يجري في كل مورد يكون إجراؤه غير امتناني. خب امتناني شنو معنى امتناني؟ من تفضل، تفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي كله أفضال ومنن، وهناك أفضال ومنن مدركة، وهناك من الأفضال تحتاج إلى إمعان. أكو من الأفضال والمنن ما لا نحس به في هذه النشأة، نحس به في نشأة أخرى. هذا من المنن، من المنن، منن منا رفع عن أمتي. رفع هذه الآثار في هذه الموارد التسعة إحسان وتفضل ومنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلفه من السماء منا. ودليلنا على المنة، دليلنا على المنة أمران. أولا، رفع كلمة الرافع تنسجم مع المنة، يعني هناك شيء كان قد جعل وقد رفع، هذه منة. ثانيا، عن أمتي، عن أمتي، هاي الميزة، هذا معناها منة، وتفضل وإحسان منه. فإذا لسان هذه الرواية لسان المنة بالرفع وبحرف الجر عن أمتي، حينئذ هاي منة في رفع هذه الأمور، هذه منة. خب المنة، المنة فيما إذا أنا ما كنت قادر على الصوم فتركت الصوم، لم أصوم، بل المنة أن يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يرفع وجوب الصوم عني، أو يرفع المؤاخذة عني، أن يرفع الحد والفسق عني، بل هذه منة. ولكن في مورد ما اضطررت إلى بيع داري لعلاج مريضي أو لأداء ديني، فلو أن النبي رفع صحة هذا البيع ولم يرتب الأثر على هذا البيع وقال هذا البيع باطل، أي واحد ما يقدر يشتري منك دارك لأنك مضطر إلى بيعها، هذا إيقاع لي في المحذور، هذا هو اللي يخليني في مرحلة الاضطرار، ويبقيني في مرحلة الاضطرار، ويوجب الحرج والضرر علي. هذا خلاف المنة، خلاف المنة، هذا مو منة، هاي منة مو منة. المنة أن يصحح لي بيعي، مو يرفع هذا البيع وصحة هذا البيع، يرفعه بوجود التشريع أو بينزل منزلة العدم، مو منة. إذن حديث الرفع لسانه لسان الامتنان، وارد في مقام الامتنان، هذا واحد. وعليه فلا يجري إلا في مورد ينسجم مع الامتنان. أما المورد اللي ما ينسجم مع الامتنان، حديث الرفع لا يجري فيه لأنه خارج عن شموله، خارج عن شموله، ولذلك حديث الرفع لا يشمل مورد الاضطرار إلى بيع الدار. يقول أصلا النبي غاض النظر عن هذا المورد، غاض للنظر عن هذا المورد. وهذه نكتة علمية جميلة للغاية، جميلة للغاية. بل قالوا أن حديث الرفع وارد مورد الامتنان على كل الأمة، وبالتالي إذا أنا قاعد أمشي بالسوق، ردائي أوقع شيئا زجاجيا فانكسر من أحد الدكاكين، حينئذ هذا في حالة العمد أنا ضامن. الآن هذا خطأ لم يصدر عمدا، أنا كسرت الزجاجة خطأ، حينئذ مقتضى حديث الرفع أنه لا ضمان، ماكو ضمان. قالوا حديث الرفع لا يجري. ليش لا يجري؟ قالوا لأنه امتناني على كل الأمة. فصحيح هذا امتناني عليك، لكن هذا خلاف الامتنان على صاحب الدكان، فهذا حديث الرفع وإن كان امتناني عليك، لكن غير امتناني، غير امتناني على الآخر. وإحنا نريد مورد بامتنان على كل الأمة، مو مضر لبعض الأمة وموجب للمنة على بعض الأمة. وبالتالي هذا المورد أصلاً النبي لا يقصده، غض النظر عنه، خارج عنه، عن مدلول الحديث. هذا مطلب علمي جميل، وإلا إحنا كيف نطلع هذه الموارد عن هذا الحديث؟ كيف نطلع؟ كن نقول منصرف، كيف منصرف الحديث عنها؟ هذا اللسان، لسان الامتنان، خير جواب عن ذلك، وهو أمر عرفي جدا. الجواب بالامتنان أمر عرفي جدا. قال نعم يختص الرفع، هاي نقطة رابعة، يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان. هاي إما نخليها نقطة رابعة أو نخليها من مكملات، من مكملات النقاط الثلاثة الأخرى. النقطة الثالثة الأخيرة هو قال إذن إحنا بعد أن قلنا أن حديث الرفع مطلق ويشمل كل شيء، الفعل والترك، الحكم والمؤاخذة في الدنيا والآخرة، بعد أن قلنا ذلك لازم نخصصه، لازم نقول مطلق هو خاص بموارد الامتنان. نعم يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العباد. ليش هذا؟ منين نجيب سيدنا هذا التخصيص والتقييد؟ منين نجيب الحديث مطلق؟ قال لأن الحديث مسوق مساق الامتنان قرينة حالية، ومن أجل ذلك، ومن أجل ذلك حالية أو حتى لفظية، ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق شوف هذه الثمرة مباشرة على هذا التخصيص والتقييد، لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه لإبطاله، البيع الذي اضطررت إليه، لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه، لا يمكن هذا التطبيق لإبطاله، تطبيقه لإبطال هذا البيع هذا غير ممكن، هذا التطبيق هذا لإبطاله متعلق بتطبيق، لا يمكن هذا التطبيق لأجل أن تبطل الحديث، هذا غير ممكن، لأن إبطاله يعني إيقاع المضطر في المحذور، أنا المضطر إلى البيع، إذا أبطل النبي بيعي هذا معناه أوقعني في الحرج والضيق والاضطرار، وهو خلاف الامتنان، بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه، فإن إبطال هذا البيع يعني تعجيز المكره، المكره عن التوصل إلى غرضه بالإكراه، يريد يوقع البيع، يريد يحصل ملكية من خلال الإكراه، المولى سد الطريق عليه من الآن، قال ترى هذا الإكراه يؤدي إلى عدم وجود البيع في عالم التشريع، أو ننزله منزلة العدم، وهذا أمر يتوافق مع الامتنان، فنقول بجريانه فيه. هاي المرحلة الأولى كملت، من خلال المرحلة الأولى عرفنا المقصود بالوضع بالرفع ما هو، المقصود بالرفع إما هاي المرتبة الأعلى أنه رفع للوجود التشريعي لهذه الأشياء التسعة، المرتبة الثانية أنه رفع تنزيلي للوجود الحقيقي لهذه الأشياء التسعة. بقت المرحلة الثانية وهي في فقرة الاستدلال، هذه إن شاء الله يأتي عنها الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين. لا ما مسجلش.